الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نقصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله امر ان لا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه ونزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه الذكر ما اياه من الهامه سبحانه احصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما خلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن سوق الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابدعته ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم وعلى قرابته المقرر قدرهم وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الست الجهات الأنجم وعن التابعين وتابعيهم بإحسان فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فبينما أمة الإسلام تغط في نوم عميق وفي سبات عميق وبينما الأمة تتباهى بانتصارات مزيفة وبطولات وهمية إذا بالغرب يستخرج من كنانته سهما مسموما ليصوبه نحو نحر هذه الأمة في ضربة موجعة وفي وخزة مؤلمة حيث قام الغرب بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتداء على جناب حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بإعادة نشر رسوم فيها إساءة وسخرية من رأس الحنيفية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في تحد سافر لمشاعر هذه الأمة وفي سخرية واضحة لاذعة من الأمة ودينها وكتابها وربها تبارك وتعالى ذلك أنهم علموا أن أمة الإسلام تواجه الظلم بالصبر والسكوت والصمم والخرس وأنها تواجه الصفع والضرب على القفا
بمزيد من الانحناء، بل وربما بالسكر والرضا في بعض الأحوال. فعادت الوخزة المؤلمة، وإذا بحثالة الأرض الحفالة من أبناء الزنا والعهر، ممن لا يستبرئون من بولتهم، يعتدون على شخص وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك معاشر المسلمين أنهم علموا أن الأمة ليست على أهبة استعداد، وليس فيها من يسأر أو ينتقم أو ينضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الحمام في عصر الصخور، وكيف تحيا مع الصخور الحمائم؟ معشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له كرامته عند ربه تبارك وتعالى، فما أعظمك وما أرفع قدرك وما أشرفك وأسماك وأغلاك وأعلاك يا رسول الله، وما أهون شانئك، وما أهون ذلك الذي يسبه. وعلى حد قول القائل إذ قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الوقاء. أتهجوه يا ابن اللخناء يا ابن القلفاء يا ابن العاهرة ولست له بكفء، ولست له بكفء فشركما لخيركما الوقاء. فعذرا يا رسول الله، عذرا يا حبيب الله، عذرا يا نسمة وعطرا، عذرا يا حبيب الله، يا طهر الوحي الذي أبلغ وحي رب العالمين للناس أجمعين، ويا راية العدل التي ارتفعت في زمن ملأ الظلم الميزان. فأنت راية التوحيد والعدل، وأنت رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين. معاشر المسلمين، إن المسلمين يسعهم السكوت على احتلال أراضيهم، وعلى فقد أحبابهم، وربما على التجويع والتعطيش. أما المسلم الحق فإنه يعلم أنه لا يمكن الاعتداء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اعتدي عليه بهذا السب وبهذه الرسومات ارتفع الصوت وارتفع الصياح، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذلك أن جريمة الاعتداء والسب للنبي صلى الله عليه وسلم هي جريمة نكراء سنعاء، لا تقوم لها الجبال الراسيات ولا الأطواب الشامخات، فحرمته أعظم الحرمات. وإن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تقول متقول هو فريضة شرعية، وهو علامة الإيمان. وأقولها وأجري على الله: لا إيمان لمن لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا شاهت الوجوه وقبحت الوجوه وشلت الأركان وشلت الأيادي والألسن التي تقابلت عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن عارا على صاحب كل قلم، وعارا على صاحب كل لسان، وعارا على صاحب كل منصب وسلطة وجاه، أن يسب نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إذا هو يبتلع غضبه ويتحدث بمفهوم في فمي ماء لا أستطيع الكلام من قريب أو من بعيد. إن قيمة المرء إنما تكمن فيما يؤمن به، وإن قيمة المرء إنما تكمن فيما يدافع عنه. فقوم إذا مس مالهم أو منصبهم أو مواشيهم أو بهائمهم هاجوا وماجوا، أما أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندهم من الكبائر ومن الهجص والعبث أن تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ورب الأرض والسماء والذي علم آدم الأسماء أرخص في سوق البشر من عاهرة تمنح جسدها لكل عابر ليفعل الفاحشة بها ثم يمضي دون أن يدفع سعرا. أولئك منطقهم في هذا الوجود إن لم تستطع أن تقاوم الاغتصاب فاستمتع به، وهم الآن يستمتعون بهذا. تبا لدعاة التسامح الذين حولوا عدوك الكافر المشرك إلى رجل يجب أن تحترم حرية تعبيره. حرية التعبير عند الإسلام يجب أن تقف، حرية التعبير عند رسول الله يجب أن تقف، لأن أوروبا إنما تحترم المسلم الذي انخلع عن إسلامه، ولا تحترم المسلم الذي يتمسك بمقدساته، لأنها الأصلاب الصليبية التي حاربتنا منذ قرون في أرض الشام وجاءت إلى بلادنا، فإذا بها تذبح المسلمين لتسيل الدماء، حتى أن قوائم الخيول كانت تغوص في الدماء، ثم جاءوا بالجماجم فصنعوا منها سلالة، وحولوا المسجد الأقصى من بعد إلى حظيرة للخنازير وإلى زرائب للخيول، ثم هم الذين مع التتار تعاونوا ضد المسلمين، ثم هم الذين سامونا سوء العذاب وأذاقونا العذاب في احتلالهم لبلاد المسلمين. وصدق الله تبارك وتعالى إذ قال في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله وكذب المموهون. المسألة ليست مسألة حرية تعبير، المسألة ليست إلا كفرا بالله وحقدا وحسدا على هذه الأمة. وإنا لنقول لكل ساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو، إننا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر وأطيب وأشرف من وجوه أهل الغرب جميعا. فيما تماري يا منسوس؟ أتماري في القمر إذا اتسق؟ أتماري في الشمس طالعة؟ والله شتان ما بين التاج والنعلين، وما بين الوجه والقدمين، وما بين الأعمى والمبصر، لن ينال أحد من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا ترى أن ربك عز وجل قد قرن ذكره بذكرك؟ فما من بقعة في أرض الله، وما من سقع في أرض الله، وما من أرض في كون الله إلا ويرتفع فيها الأذى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه رسول الله وكفى، والله تبارك وتعالى قد زكاه وكفى. إننا نؤمن إيمانا جازما معاشر المسلمين أن الله يكفي نبيه، إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس. ولما أراد عمه أن ينال منه تبت يدا أبي لهب وتب، ولما أراد أحد أن يشنأه وأن يكرهه إن شانئك هو الأبتر. ولكن الله عز وجل جعل من سننه في هذا الكون ومن الفرائض التي افترضها على هذه الأمة أن تدافع عن نبيها، فلا يمكن أن يسكت اللسان من قريب أو من بعيد عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في مسجد لا يسمع الغرب عنه شيئا. وإن إنما المسألة أن تعرف الحكم الشرعي، وأن تلقى ربك سبحانه وتعالى، وأنت حتى تكلمت حتى بالكلام يا معاشر المسلمين، إننا جميعا سنقف أمام الله عز وجل. وأنا رجل شاب شعري في الإسلام وانحنى ظهري في الإسلام، ولم أرى نصرا واحدا لأمة الإسلام، أفيأتي اليوم الذي أبتلع فيه لساني وأبتلع فيه غضبي وأسكت، فإذا أوقفت بين يدي الله يوم القيامة سألني فلم أجد جوابا ولا ردا أمام الله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لن يقال يوم القيامة أين الكلب الذي دافع عن رسول الله، خير من أن يقال أين فلان ابن فلان الذي لم يدفع عن رسول الله وتخاذل عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول لربي حين يسألنا عن الشريعة لم نحمي معاليها؟ ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله محيها؟ الآن معاشر المسلمين سأسأل سؤالا وأجيب عليه. هذا السؤال أيها الموحدون، هذا السؤال أيها المؤمنون: لماذا الغرب يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا رجل لا أجيد الكلام في السياسة وأكره السياسة ولا أحب ذكرها، لا على منبر ولا في دورة مياه ولا في الشارع ولا في الغيطان ولا في الحقول، ولكن ما أحدثكم الآن عنه هي عقيدة لا سياسة، من قريب أو من بعيد، لأن الشخص المعتدى عليه ليس أبي وليس بأبيك، وإنما هو نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أنت في ميزانه. ولولا أن الله تبارك وتعالى قد بعثه لكان أحدنا الآن يسجد لشجرة أو يتمرغ أمام صنم من الأصنام أو يقبل رجل حاكم من الحكام يسجد بين يديه. ففضل الله علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وكبير، بعث في الأميين رسولا منهم، فأي أي سعد وأي عز الذي عمم القدر به رؤوسنا يوم توجنا بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يكرهون أمة الإسلام كراهية عمياء. وأنا قلت لكم في خطبة سابقة واسمعها واحفظها كما تحفظ اسمك، والله الذي لا إله إلا هو لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. واسمعها أخرى، والله الذي لا إله إلا هو لو أن الحق ترك الباطل فلم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد ما ترك الباطل الحق أبدا. ماذا فعلنا لمكرون ولا لفرنسا ولا لغيرها؟ نحن قوم مسالمون، نحن قوم لا ندفع أنفسنا حتى الذباب. فلو أن نملة تكر على ظهر قملة بين الصفين لخافت منها أمتي وولتي. أمة الإسلام لا صوت لها مسموع، وهي أمة مستضعفة، ويغيبون عن شهود أي نوع من أنواع إصدار القرارات في العالم كله، ومع ذلك جاروا علينا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كثير من أهل الكتاب كما أخبر الله تبارك وتعالى أن يفعلوا ماذا؟ أن يردوا المسلمين عن دينهم. لما؟ حسدا من عند أنفسهم. هذه طبيعة الباطل حينما يواجه الإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ قال الله تبارك وتعالى وهم بدؤوكم أول مرة. والله الذي لا إله إلا هو لو أن مسلما في أرض المسلمين أو في غير أرض المسلمين عاب عيسى عليه السلام أو سب مريم عليه السلام لقام المسلمون عليه قومة رجل واحد وردوا عليه. أما هؤلاء فلا، هؤلاء لا يحترمون الإسلام من قريب أو من بعيد لأنهم يكرهون الحق ويكرهون القرآن وحسدونا على ديننا وعلى ما يسره الله تبارك وتعالى لنا من الدين حسدا من عند أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى. أما الأمر الآخر فإن هؤلاء الكرة تلو الكرة منذ عام 2008 وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في فيلم فتنة الهولندي، وفي الرسوم التي عرضتها شارلي إبدو، وفي أيضا عدة مناطق في الدنمارك، بل تضافرت أوروبا كلها وعرضت الرسوم المسيئة في أنحائها وفي أرجائها جميعا. فماذا يريدون؟ يريدون الآتي معاشر المسلمين، يريدون أن يعتاد المسلمون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة المسيحية والعقيدة اليهودية بعيدا عن أي نوع من أنواع الهجوم عليهم هي عقيدة تجيز سب الأنبياء وتجيز رمي الأنبياء بالعظائم. واسمع إلى ما يقوله الكتاب عن الأنبياء. قالوا عن نوح عليه السلام أن ابنه سقاه خمرا حتى سكر نوح فارتكب ابنه الفاحشة فيه، فلما قام نوح وأفاق لعن ابنه، وأن ابنتي لوط سقطا أباهما خمرا ثم جعلتاه يزني بهما ومن ذريتهما جاء داود وجاء سليمان. فالنبي لا يكون نبيا عند هؤلاء إلا إذا فعلت به الفاحشة وكذب على ربه. وقالوا عن سليمان أنه سخر الجن بكتب السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وضعوا كتب السحر تحت كرسيه. فهؤلاء قوم يستهينون بالنبوة حتى وإن كانوا متدينين، بل وصل الأمر إلى احتقار رب العالمين. ألم يقل ربك سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لأنهم قالوا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. فسبوا الله تبارك وتعالى وقالوا عنه الفظائع والفواحش سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم يريدون نقل عقيدتهم إلى عقيدتك حتى تعتاد على سب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تعتاد على عقيدتهم لأنهم يريدون جرك إلى فعلهم هم. والذي ينظر في حياة هؤلاء يجد أنه في الأعوام الأخيرة تحولت عقيدة كراهية الإسلام إلى عقيدة سافرة صلعاء تحدثوا فيها بكل شيء. قديما كانوا يتحدثون فيقولون إرهاب، يتحدثون فيقولون بعض النصوص، لكن الآن السهم موجه إلى نحر الإسلام. وصراحة أن الإسلام أهله لن يجدوا مكانا يعيشون فيه تحت الشمس إلا إذا تخلوا عن دينهم، وإذا تركوا الإسلام ولم تعد لديهم مقدسات وعاشوا في كنف هؤلاء. لماذا؟ لأن الإسلام يوجعهم يا معاشر المسلمين، لأن المشكلة في الإسلام، نعم المشكلة لدى هؤلاء في الإسلام ليس في شيء آخر. أقول لك في عام 2008 أجريت دراسة في أوروبا، وهذه الدراسة أثبتت أن الإسلام يسير بنسبة 40% في أوروبا، حتى رفعوا اللافتات مكتوب عليها أوقفوا أسلمة أوروبا، لأن أوروبا تسلم ويدخل الإسلام فيها. هؤلاء أنفقوا الأموال لوقف الهجرة، أنفقوا الأموال لتنصير المسلمين ولإخراجهم من دينهم، وفي النهاية الإسلام بأقل مجهود وبأقل مصروفات ينتشر في أوروبا، حتى أن رئيس الأركان الأمريكي لا يقول نحن نلقي الذهب في الوحل دون نتيجة. وصدق رب العالمين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هكذا أخبر الله تبارك وتعالى، فيغيظهم ويجعل الحقد متأججة ناره في قلوبهم، أن يجد الإسلام يجد طريقا إلى قلوب الأوروبيين، ودون نفقات ودون مصروفات بل بأقل مجهود معاشر المسلمين، حتى أن منتج الفيلم الهولندي القذر فتنة الذي أنفق عليه أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإحدى الممثلات أميت بها أن تقوم بدور مناور للإسلام فأعطوها الدور، فلما قرأت طرفت وقالت أردتموني حربا على الإسلام، ووقفت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ما يغيظ القوم، أن الإسلام يمتد ويشتد، وكلما حاربوه عروته الوثقى تشتد وينتشر في أوروبا كلها. ومن هنا أعلنوا الحرب على الإسلام بأفاعيل، نعم ملفقة ومختلقة وبحوادث مدبرة معاشر المسلمين، ولكن لك أن تعلم أن هؤلاء يوما من الأيام لن يرضوا عنك إلا إذا تركت هذا الدين. فرنسا التي قامت بهذه الحرب وشنت هذه الحرب لأنها أدوار، أمريكا وإنجلترا تحاربك بالقنابل والمدافع، أما فرنسا وهولندا وغيرها فتحاربك في ثقافتك وفي دينك. لك أن تعلم أن فرنسا احتياطي ذهب العالم كله عندها هي، رغم أنها لا تملك منجم ذهب واحد في بلادها، ومالي التي تحتلها فرنسا حتى هذه اللحظة فيها ما فيها 60 طن ذهب سنويا، ومع ذلك فرنسا هي التي تأخذ الذهب إلى هنا. فرنسا التي لما دخلت إلى تشاد قتلت ربع المسلمين، فرنسا التي لما جاء نابليون إلى مصر كان يقتل في كل يوم 5 من علماء الأزهر. فرنسا معاشر المسلمين وجنوبها الذي كان فيه مؤتمر كلير مونتي سنة 1092 ميلادية، والذي بعده تحركت الحروب الصليبية. فرنسا التي كان منها بطرس الناسي الذي أجج شرارة الحروب الصليبية. فرنسا معاشر المسلمين التي كانت تنفق على هذه الحروب. فرنسا التي ذهبت إلى الجزائر فقتلت 7 مليون مسلم، ويقال 10 مليون مسلم. المليون الذي يتحدثون عنه كان في آخر سنة من السنوات، أما طيلة هذه الأعوام فقد قتلوا 7 مليون، لأنهم ذهبوا يحادون الله ورسوله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنها دولة الكراهية فيها للإسلام. فرنسا تسمى في الغرب بأنها ابنة الكنيسة الكبرى وأنها راعية التنصير في العالم كله، والذي يريد أن يعرف الحقائق ينظر إلى أفريقيا وما تفعله فرنسا فيه. لم تكن دولة نظيفة يوما من الأيام، وإنما دولة عاهرة، دولة كافرة لا تريد للإسلام أن يكون من قريب أو من بعيد. هذا أصل الحرب، ولهذا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أنهم يجدون في بلادنا من يحل لهم ما فعلوا، ويجدون في بلادنا من يتحدث كالببغاء يكرر كلامهم من قريب ومن بعيد. وخاب هؤلاء وذروا وفروا وهروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن لماذا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ندافع عنه لأنه الذي أمر بهذا. لما قريش هدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، والشعر يومئذ هو وسيلة الإعلام التي تسير بها الركبان، لأن العرب كانت تجتمع في موسم الحج في سوق عكاظ وغيرها من الأسواق، فكانت الشاعر ينطق بالكلمة، فإذا نطق بالكلمة كررتها العرب لأنهم كان لديهم الحافظة، فعابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لشعرائه الثلاثة كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، قال: أهجوا قريشا، يعني ذموها في الشعر، فإنه والله عليهم أشد من رش النبل، يعني من رمي السهام. فجاء كعب بن مالك فهجاهم فلم يرضوا، ثم جاء بعبد الله بن رواحة فإذا به يهجوهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إلى حسان بن ثابت. فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان أشعر الثلاثة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حسان: أما آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني الذي يحرك ذيله، لأن الأسد إذا أراد الهجوم حرك ذيله أولا. ثم قال: والله يا رسول الله لأهجون لك قريشا. فقال صلى الله عليه وسلم: تمهل، فإن لي فيهم نسبة، وإن أبا بكر هو أعلم قريش بأنسابها، فاستمع إلى نسبهم. فإذا بحسان قد سمع إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر لخص لي نسبك، ولأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم وقف ورسول الله يقول له: أهجهم وروح القدس معك، يعني وجبريل معك، لأن الهجاء الآن انتقاما لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فوقف حسان ليقول كلمته الشهيرة: هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فرضي عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما جاء كعب بن الأشرف وكان شاعرا، فشبب بأمهات المؤمنين، يعني ذكرهن بسوء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام المسلمون فقتلوه، لأنهم كانوا رجالا، والرجل إذا قال فعل. أتعلمون حكما شرعيا عجيبا؟ السادة المالكية من أصحاب مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأهل الصعيد مالكية، ماذا قال السادة المالكية؟ قالوا: من عاب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من الذين يسبونه وتقطع رقبته. هذا نعل رسول الله، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاشر المسلمين، كانت الحروب قديما تقوم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوم لأن واحدا قد اجترأ على النبي عليه الصلاة والسلام، ويهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء من سب. كان في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود أن رجلا أعمى وكان له أم ولد، يعني جارية له منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، ووقعت ليلة في رسول الله، فجاء الرجل بالمجول، يعني بالسكين القصير، ووضعه على بطنها، ثم اتكأ عليه فقتلها، ثم ألقى جثتها. فلما أصبح المسلمون رأى النبي صلى الله عليه وسلم جثتها، فلما كان ذلك كذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق إلا قال أنه فعل ما فعل. فجاء الأعمى يتدلدل، لأنه ليس له من يجره، وليس له من يسوقه، وليس معه من يساعده، وهذه امرأته التي كانت تعينه وتساعده. فلما وصل قال: أنا صاحبها يا رسول الله. قال: وما فعلت؟ قال: يا رسول الله، كانت تقع فيك وتشتمك وتسبك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. قال: وليلة أمس فعلت ما فعلت، ووضعت المغول فقتلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تشهدوا أن دمها هدر؟ نعم، دمها هدر، رغم أنها امرأة. ولو حدث هذا في عالمنا لكتب على صفحات الفيسبوك، ولكتب على صفحات الجرائد، الإرهابي يقتل من سبته ولا يصبر عليها. أهذا الذي قيل فيه أنه رحمة للعالمين؟ أهذا الذي يجب أن يتخلق بالصبر على مهاجميه؟ بلى، سيكتب هذا في زماننا، لأن زماننا زمان رويبضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان وعن رجاله يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل الأسهم في الشركات الفرنسية لكي يحافظ عليها ولا تهبط هذه الأسهم لأجل أسياده، لو أخطئ ولو وقع في رئيس البلاد وأمير بلد مسلم وفي حاكم بلد من البلدان لسخر الإعلام كله من أول اليوم حتى منتهى، ولا خرجوا لنا في أحلامنا، ولا خرجوا لنا في دورة المياه يقول دافع عن هذا الحاكم. أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تخلقوا بأخلاق محمد، تخلقوا بأخلاق الرسول، تخلقوا بأخلاق النبي، هكذا يقال لنا، وهكذا يقال لمن دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طياش متهور وأنه لا يقيم لكلامه وزنا. ويجب أن ننتبه، نحورنا فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا سنوقف بين يديه وسيسألنا أمام الله ماذا فعلتم لي. هذا الزمان زمان أجدب أصفر، زمان ليس فيه رجال، بلى زمان ليس فيه رجال، لأنه لو كان هناك رجال لوقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه. فاللهم عليك بمن حال بيننا وبين الانتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أقولها من قلبي أعتذر إلى الله تبارك وتعالى بها، لأننا جميعا موقفون بين يديه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سنرجع جميعا إلى الله، وسيسأل كل راع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين نحن أكلنا وشربنا باسمه، هذا الدين رفع خفيفتنا، وأقل واجب أن يدافع عن رسول الله. الحكم الشرعي أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، إن كان كافرا، إن كان كافرا معاهدا، إن كان مسلما، إن كان منافقا، ولا يؤخذ بتوبته، لأنه قد يتوب اليوم ولكن غيره يقوم فيسب غدا ويتوب، وهكذا يتلاعب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأمر أن يقتل سب النبي، هذا واحدة، والأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحق الوحيد في العفو عن سبه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى زمن العزة ماذا جرى فيه، في عهد صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين مشغولا بقتال بعض العرب الخون الذين باعوا أنفسهم للصليبيين، وقف أرناط أمير الكرك فإذا به يعترض قافلة مسلمة كانت ذاهبة للحج، وهذا الرجل هو فرنسي أيضا، فوقف أمام هؤلاء الحجاج وهو يقتلهم وهم عزل، يقول لهم أين محمدكم؟ أين رسولكم ليقوم ليدافع عنكم؟ فوصلت الكلمة إلى صلاح الدين الأيوبي فقال والله لأقتلنه إن ظفرت به، ووجه المسلمين وجموعهم وحشودهم إلى حطين، ثم إذا به يعتقل هذا الرجل ويأسره، ثم إذا به يقول أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقطع رقبته معاشر المسلمين. ولما جاء الكامل أخو صلاح الدين فاستطاع أن يقهر الصليبيين وأن يسترد ضمياط منهم، كان في الصليبيين رجل دأب على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ثم أمر به حتى وصل أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقطع رقبته انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كان في زمن العزة معاشر المسلمين. أما في زمن الهزة، أما في زمن دلدلة الإيمان في القلوب، فنطالب بالصبر ونطالب بالسكوت وبالخنوع، وأن المقاطعة الاقتصادية إنما هي هجر، وإنما هي عبث، وإنما هي نوع من أنواع ترك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبصرك بالحقيقة وأجري على الله عز وجل، لكن الآن اعلم أننا لسنا ضعفاء القوة، نحن ضعاف الإيمان لا أكثر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا وعدد أصحابه 315 رجلا، 315 وربما 319، وهو قد رآهم فقال وهم يخرجون لقتال 1000 رجل اللهم إنهم سفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فذهبوا فربحوا المعركة لأنهم ركنوا إلى الركن الركين، ركنوا إلى الله تبارك وتعالى، ركنوا إلى الذي من ركن إليه لا يكله إلى غيره ولا يتركه دون تدبير الأمر له. في يوم الأحزاب كان المسلمون 1500، وكانت الأحزاب بجيوشهم مجتمعة 10,000 رجل، ومع ذلك رد الله عن المؤمنين وقيض لهم الريح وقيض لهم جندا لم يراها أحد. فلو خرج أحد الناس وقال أنا لرسول الله والله لكفت أوروبا كلها عن سب رسول الله، لأنهم لا يعرفون إلا لغة القوة. أخيرا ماذا نفعل تجاه هذا الأمر؟ هذا ما أجيب عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر السنا، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والافتقار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الغرب لا يعرف لغة إلا لغة القوة أو لغة المال، ولا يعرف أي لغة أخرى من قريب أو من بعيد، حتى مع أنفسهم. فهم الذين حاربوا أنفسهم يوم اختلفت مذاهبهم النصرانية، وهم الذين حارب بعضهم البعض لما اختلفت مصالحهم السياسية. فالغرب لا يعرف إلا هذه اللغة. أنا لن أقول لك يجب أن تقتدي برسول الله، يجب أن تعلم أولادك حب رسوله، هذه من بديهيات الإيمان ومن المعضلات توضيح الواضحات. أن أوضح لك الواضح، أن أقول لك هذا سقف، هذه أرض، هذه مروحة، هذه الشمس طالعة، هذه معضلة من المعضلات. هل وصل الأمر بنا أن نطلب من المسلمين الآن بديهيات الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ وفي رواية من والده وولده، فقدم الولد على الوالد لأن الولد أحب إلى النفس من الوالد، وقدم الوالد على الولد لأن كل الناس له والد وليس كل الناس له ولد. هذه بديهية من البديهيات. والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام. أذكرك بفضل رسول الله، فضله معلوم، وبفضله اهتدينا إلى هذا الدين بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول لك اقتدي به. ألم يقل رب العالمين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه بديهيات الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها يا معاشر المؤمنين. فلا يصح أن أكررها على الأسماع، لأن في هذا حق من شأن المسلمين وحق من شأننا جميعا. لكن ما أقوله لك، الشيء الوحيد الذي يوجع هؤلاء القوم أن تقاطع بضائعهم، أن تقاطع كل ما يأتي منهم، لأنهم سيخسرون. في عام 2008 الدنمارك انخفضت صادراتها بنسبة 40% بعد 15%، فعاشت أزمة حقيقية. اضطر الاتحاد الأوروبي إلى ضخ أموال من ميزانية الدول، فوقعت أزمة في أوروبا كلها. ومن ثم لم تعد الدنمارك إلى تكرار إعادة رأس الرسوم المسيئة ونشرها تارة أخرى. وهذا ما يجب أن يحدث مع هذه الدولة العاهرة، دولة فرنسا التي تعاني من أزمة اقتصادية. فإذا أنت الآن قاطعتهم وقاطعت بضائعهم، ستتكدس البضائع في المخازن، العمالة عندئذ سوف يكون فيها مشاكل وقد يوفروها، وأيضا ستضطر الدولة إلى دفع هذه الأموال، وعندئذ تعتذر للمسلمين وتصرف. وهنا أسمع أحدكم بإذن الشيطان وبأمره يقول: والمسلمون الذين يعملون في هذه الشركات والمسلمون الذين لهم أسهم في هذه الشركات. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما وقف بعض المسلمين وطرحوا مثل هذا السؤال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعندئذ قال بعض المسلمين: إنهم يأتون إلينا فإذا بنا نتاجر معهم ونكسب ونربح، فمع من نتاجر؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم عيلة، يعني فقر، فسيغنيكم الله من فضله إن شاء. ونقول لهؤلاء ما قاله رب العالمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا قارعة من السماء. إذا كان المال والوظيفة أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففسق الله من قال بهذا، فكل من حاول أن يقيم عليك الحجة بلقمة العيش أتل عليه هذه الآية وأخبره أنه فاسق، وأخبره أنه يتربص بنفسه حتى تنزل عليه الدائرة من السماء وحتى تدور عليه الدائرة. لا حل إلا هذا، لا تفكر في أي حل، واجعل نفسك طويلا، قاطع هؤلاء، استغني عن طعامهم وعن شرابهم، لن تموت من الجوع. وعندنا والحمد لله بدائل عدة، وعندنا والحمد لله ما يغنينا. واعلموا أن نشر هذا الأمر إنما هو فريضة في عنق كل واحد فيكم، وأن الأمر به فريضة في عنق كل واحد فيكم طالما بلغتم به، لأننا سنوقف أمام الله وسيسألنا الله عز وجل: سب محمد في عهدكم وسب رسول الله في عصركم، فما قدمتم وما فعلتم؟ فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب دليلا، وأعد لدليلك حجة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. هذا هو البلاغ، وعليك التنفيذ، وليس علي ولا على غيري إلا البلاغ. اللهم انتقم ممن سب نبيك، اللهم انتقم ممن سب نبيك، اللهم شل أركانه واقطع بنانه، اللهم شل أركانه واقطع بنانه، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نعتذر إليك مما جاءوا به ونبرأ إليك من المتخاذلين. اللهم إنا نبرأ إليك من المتخاذلين. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء والرجاء والمقاطعة، فأعنا وثبتنا وتقبل سعينا، وتقبل سعينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارفع راية الحق وأقم دولته، أزل دولة الباطل ونكس رايته، أزل دولة الباطل ونكس رايته. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه، ومن شق عليهم فاشفق عليه. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك بنو عبيدك، وإنه لا غنى لنا عن رحمتك فارحمنا، وارفع الوباء والغلاء عن البلاد والعباد. اللهم رحمك بنا، اللهم من أجل أطفال سكالا، من أجل أطفال يتامى، اللهم من أجل أطفال رضع، ومن أجل بهائم رتع، ومن أجل شيوخ رفع. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، اللهم فك ضيقتنا وفرج كروبنا واهد أبناءنا ونساءنا، وثبتنا على الحق، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.